أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مضى الكلام حول الحس المشترك، وحاصل القول في حقيقته أنه تلك القوة النفسانية التي تتأدى إليها الصور الجزئية، من خلال الحواس الظاهرة. فإذا أحست قوة الذائقة بالطعم الخاص، ارتسمت صورة ذلك الطعم في الحس المشترك. وإذا تعلقت قوة السمع بصوت خاص، ارتسمت صورة المسموع في الحس المشترك، وهكذا. فنسبة الحس المشترك إلى الحواس الظاهرة كنسبة النهر الأعظم إلى الروافد التي تصب فيه، أو الوزير الأعظم للملك الذي تأتي إليه الجواسيس بالأخبار، وهكذا. وتقدم الكلام حول الأدلة التي أقيمت لإثبات وجود هذه القوة الخاصة، وذكرنا أن البحث تارة يكون في أصل وجود القوة، وتارة يكون في مغايرته لسائر القوى. وحيث إنه لم يتقدم منا غير الكلام في غير هذه القوة، فالبحث في المغايرة يتوقف على البحث عن القوى الأخرى حتى يقع الكلام في مغايرة تلك القوى للحس المشترك. فنؤجل البحث في مغايرة الحس المشترك إلى الخيال مثلا، بما أنه أول القوى التي أولى القوى التي يقع الكلام فيها بعد الحس المشترك. ومن الواضح أنه إذا كان الحس مغايرا للخيال، فالخيال مغاير للحس، فالبحث واحد. وبذلك ننهي مؤقتا وفعلا البحث في الحس المشترك، وننتقل بعد ذلك إلى الخيال. ويراد بالخيال القوة النفسانية التي شأنها أن تحفظ الصورة، وتضم الصورة ضما يصونها عن الزوال. وقد يتفاوت الناس والحيوانات في القدرة على الحفظ، فمنهم من يحفظ الصورة لمدة طويلة، ومنهم من يحفظ الصورة لمدة قصيرة، ومنهم من يحفظها بحيث يسترجعها متى شاء، ومنهم من يحفظها ويصعب عليه استرجاعها إلا بعد مقدمات طويلة أو حصول شرائط معينة. وهذه جهات يقع فيها التفاوت، بها التفاوت فيما يتعلق بمسألة الحفظ والذكر. فالمقصود بالخيال إذن القوة الحافظة للصور الجزئية. وبهذه المناسبة نقول أننا ذكرنا أن المدرك إما معنى أو صورة، وكل إدراك ينقسم إلى نوعين، فإدراك بمعنى الارتسام أو مساوق للارتسام، وإدراك بمعنى الحفظ. فالصورة مثلا لها قوة تدركها وقوة تحفظها. الحس المشترك يدرك الصورة، والخيال يحفظ الصورة. المعنى أيضا إذا كان جزئيا كذلك، هناك قوة تدرك المعنى وتسمى الوهم، وهناك قوة تحفظ ذلك المعنى وتسمى الحافظة. فهذه أربعة قوى، اثنتان مدركتان واثنتان أخريان تعينان على الإدراك، أي تحققان شرط الالتفات الفعلي. المدركتان هما الحس المشترك، وهذا يدرك الصورة الجزئية، والوهم، وهذا يدرك المعنى الجزئي. والمعينتان على الإدراك الخيال، وهو القوة الحافظة للصورة الجزئية، والحافظة وهي القوة الحافظة للمعنى الجزئي. هذه أربعة قوى، أربع قوى تتكفل بالإدراك لنحو من أنحاء التكفل. ثم بعد ذلك تأتي قوة تسمى المفكرة أو المتخيلة، وهي قوة شأنها أن تتصرف في الصور التي ارتسمت في النفس وفي المعاني المرتسمة للنفس. فقد تركب صورة القرد على جسم الغزال، وقد تركب عداوة الذئب على صورة الخروف، وهكذا. وهذه القوة إن استعملتها العاقلة سميت مفكرة، وإن استعملها الوهم سميت متخيلة. فالوهم قوة تدرك المعنى الجزئي، وأيضا قوة تتسلط على الصور المحفوظة بحيث تركب فيها بواسطة القوة الخاصة، وهي القوة التي إن استعملها العقل سميت مفكرة. وبهذا يقولون أن المفكرة والمتخيلة قوة واحدة، وإنما الاختلاف بينهما في المستعمل. فمتى ما استعملت القوة المفكرة العقل سميت مفكرة، ومتى ما استعملها الوهم سميت متخيلة. إذن التخيل غير الخيال، فالتخيل هو مطلق الإدراك المتعلق بالجزئيات، وأما الخيال فهو الإدراك المتعلق بالصورة الجزئية بنحو الحفظ. فبينهما اختلاف من جهتين: الجهة الأولى أن الخيال يتعلق بالصورة، والتخيل أعم فقد يتعلق بالمعنى الجزئي. الثاني أن الخيال يتعلق بالصورة حفظا، وأما التخيل فهو يتعلق بالصورة تركيبا وتحليلا، تصرفا يعني، لا بالحفظ، بل بنحو الإبداع والإنشاء والاختراع. إذن لا ينبغي الخلط بين عنوان التخيل وعنوان الخيال. نعم يشتركان في جهة وهي التعلق بالجزئي، إلا أن الخيال يتعلق بالصورة الجزئية كما تقدم، والتخيل أعم من أن يكون المتعلق جزئي صورة أو معنى. وبهذا يقولون أن القوى الباطنة خمس، وهذا طبعا بنحو الاستقراء لا بنحو الحاصر. فمن الممكن أن تثبت قوة أخرى لم يتعلق، لكن لم يتعلق بها البرهان، لكن الذي أدى الاستقراء إليه هو هذه القوى الخمس. مضى الكلام عن القوة الأولى وهي الحس المشترك، يقع الكلام الآن في سائر القوى، وأولها الخيال، وهو عبارة عن الخزانة للحس المشترك، بمعنى أن الحس بعد أن يدرك الصورة يحفظها، ويحفظها في قوة الخيال. فالخيال يتلقى الصورة الجزئية من الحس المشترك ويتكفل بحفظ الصورة حتى تسترجعها النفس في وقت الحاجة. ولا بد من البحث حول هذا الخيال، والبحث يكون من جهات: الجهة الأولى في إثبات أصل وجود هذه القوة، الجهة الثانية إثبات مغايرة هذه القوة لسائر القوى بما فيها الحس المشترك، الجهة الثالثة إثبات حال هذه القوة من حيث التجرد وعدم التجرد. أما الجهة الأولى فلا ينبغي الإشكال في أصل وجود هذه القوة، إذ لا إشكال أن الحيوان كما يدرك الصورة الجزئية كذلك يتصف بما نسميه ذكرا وحفظا، بمعنى أنه إذا أدرك الصورة لم تزل عنه الصورة بزوال الصور الإحساس وبزوال المقابلة. فنرى الحيوان إذا سلك طريقا يرجع منه وهذا دليل على أنه يستذكر ذلك الطريق، ونرى الإنسان يستذكر صورا عديدة من الماضي بعد أو قرب، وهكذا فلا إشكال في أن قوة الخيال موجودة. نعم يقع الكلام في أن هذه القوة هل هي غير الحس المشترك أو عين الحس المشترك، لكن ذلك لا يستدعي التشكيك في أصل وجودها، وليس معنى اتحادها بقوة أخرى أنها لا وجود لها، بل معنى اتحادها بقوة أخرى أن تلك القوة فيها حيثية، حيثية تسمى بها القوة الأولى وحيثية تسمى بها القوة الثانية، إذ نحن لم نشترط في اسم الخيال أن يكون قوة مستقلة، بل كل ما اشترطناه في اسم الخيال أن يكون قوة من شأنها أن تحفظ. فإذا قام البرهان على اتحاد الحس المشترك والخيال، كان معنى ذلك أن الخيال هو الحس المشترك، وليس معنى ذلك أنه لا وجود للخيال. فالدقة العلمية تفرق بين الأمرين. فإذن للإنسان قوة يحفظ بها الصور الجزئية، ولا يضر بهذه الدعوة اتحاد هذه القوة بغيرها، إذ لم يكن التعهد في هذه الدعوة إلا بوجود قوة تحفظ الصورة، وأما أن هذه القوة مستقلة أو مغايرة أو مختلفة فهذا أمر آخر. إذن لا إشكال في أصل وجود قوة الخيال، والبرهان على ذلك كثير. الذكر من برهان من البراهين على وجود الخيال، بمعنى أن قدرة الإنسان على استرجاع ما عنده مع زوال الإحساس دليل على أن هناك قوة حافظت هذه الصورة وليست هي العقل، لأن هذه الصورة جزئية، ولا قوة خارج النفس لأن الإنسان يجدها في نفسه. إذن لا بد أن تكون قوة من شأنها إدراك الجزئيات وليست الحس المشترك، لأن الحس المشترك لا يدرك إلا مع الاتصال الإحساسي الخاص والمفروض عدمه، إذن هي قوة أخرى. نعم نقصد بالمغايرة هنا المغايرة ولو من حيث الاعتبار والجهة. فليكن اسم الحس المشترك اسما لتلك القوة من حيث فعلية الاتصال، ويكون لها اسم آخر لا من هذه الجهة. فأصل وجود قوة الخيال لا أشكال فيه، وبذلك ننتقل إلى البحث في الجهة الثانية وهي المغايرة بين الحس المشترك والخيال. وقد استدل على المغايرة بأدلة ثلاثة. الدليل الأول أن الحس المشترك هو قوة قبول الصورة، والخيال هو قوة حفظها، وبين قوة القبول وقوة الحفظ مغايرة، ومع التغاير يلزم التغاير بين القوتين بين الحس والخيال لا محالة. وهذا البرهان مركب من مقدمتين، من صغرى وهي المغايرة بين قوة القبول وقوة الحفظ، وكبرى وهي استلزام المغايرة لقوة القبول وقوة الحفظ الاثنينية والتعدد. ولا إشكال في الكبرى، بمعنى أنه إذا كانت قوة القبول مغايرة لقوة الحفظ لزمت الاثنينية، فالظاهر أن هذا المطلب تام، إلا أن الشأن في إثبات الصغرى وهي أن قوة القبول غير قوة الحفظ، والصغرى ذكر وجهان لإثباتها. الوجه الأول التمثيل الإشارة والتنبيه بحال الماء، فإن الماء يقبل الصورة، فإنك لو رسمت صورة على الماء قبل الماء تلك الصورة ولو كان زوال الصورة سريعا، إلا أن الماء يقبل الرسم، فليس الماء كسائر الأجسام التي لا تتأثر عند الرسم عليها مثلا، وهكذا لو طبعت على الصورة طباعة خاصة على الماء طباعة خاصة قبل الماء تلك الطبعة. لذلك نجد أن مثلا الأجسام المكعبة إذا رميت في الماء وكانت ثقيلة يأخذ الماء أولا ولو للحظة قصيرة شكل المكعب تجويفا، وهذا معناه أن الماء يقبل، مع أنه لا يحفظ لأن صورة تزول عنه سريعا. فهذا برهان على الانفكاك بين القبول وبين الحفظ. ومتى من فك شيء عن شيء ثبتت الاثنينية والتعدد، إذ لا يعقل انفكاك الشيء عن نفسه. فلو كان القبول عين الحفظ لما انفكا في الماء، لكن الانفكاك حاصل، إذن الاثنين إذن الحفظ ليس عين القبول. فهذا استدلال بالانفكاك على الاثنينية والتعدد. هذا هو الظاهر أن هذا الكلام لا بأس به في الجملة، بمعنى أنه يثبت أصل الانفكاك، والانفكاك يستدعي الاثنينية والتعدد، إذ لا يعقل انفكاك الشيء عن نفسه. ولكن هل القبول في الماء من سنخ القبول الذي نحن بصدد البحث عنه كما ذكرنا ذلك مفصلا في الحس المشترك؟ فيه إشكال، وذلك لأن القبول في الماء بنحو الحلول والانطباع، وأما الحس المشترك فإن عبر عما فيه بالقبول فلا يراد به الحلول والانطباع كما سيأتي ذلك مبرهنا إن شاء الله تعالى. فعندما يقال أن الحفظ في الماء غير القبول فهذا مسلم، لأن المورد الخاص وهو الماء ينفك فيه الحفظ عن القبول، لكن القبول في الماء بنحو الحلول والانطباع، وهذا غير ما نحن فيه. فمن الممكن أن يكون القبول في الحس المشترك ما دام مغايرا في السنخ عين الحفظ، ولا يكون القبول في الماء عين الحفظ. هذا أولا. ثانيا يمكن المناقشة في نفس المثال، وهو أن يقال بأنه إذا لوحظ الحفظ بقاء للصورة أمكن أن يدعى الانفكاك، أما إذا لوحظ الحفظ بمعنى ثبوت الصورة فالقبول عين الحفظ وليس شيئين وليس متعددين. فكل مورد فيه قبول ففيه حفظ، وكل مورد فيه حفظ ففيه قبول. وعلى كل حال لا نسلم الانفكاك في الماء. إذن المناقشة في هذا المورد من جهتين. لا، نحن نتكلم عن هذه الذات، أو قل هذا المفهوم، وهو مفهوم القبول. ما هو؟ هو عبارة عن ثبوت صورة في محل. هذا الثبوت مهما كانت مدته قصيرة إلا أنه لا يخلو من حفظه. لا، لا خلاف اعتباري، نحن نتكلم عن المفهوم نفسه. لا، حفظ لما وقبول لما؟ من الحافظ ومن القابل؟ القابل هذه المادة كيف تقبل؟ بحفظها، بثبوت الصورة فيها، فالقبول يكون عين الحفظ. يجب لنا مفهوم للحفظ يختلف عن مفهوم القبول فنسلم بالاختلاف الاعتباري. إذ المقصود بالخلاف الاعتبار الاختلاف المفهومي، بحيث ينتزع معنيان من شيء واحد. الواقعة واحدة، وهي صورة مثلا سواء كانت عرضا أو صورة جوهرية، صورة في محل. خب، تسمية ذلك بالقبول من جهة أنها حلت في محل، فتقبل المحل لها يسمى قبولا. الحفظ ما هو؟ الحفظ هو ثبوت تلك الصورة، وهذا عين ذلك القبول، ليس شيئا آخر. حتى مفهوما لو حللنا القبول في الماء لوجدنا أنه عبارة عن حفظ صورة الماء لشكل المنطبع، نعم هذا الحفظ لم يدوم أكثر من لحظة، وهذا عين القبول وليس شيئا آخر. أي في الواقع هذا اختلاف في الاسم، المعنى واحد، ففي الماء القبول عين الحفظ، وبذلك أنت في هذا المثل البرهان. نعم لا طبعا قوة الاستذكار مرتبة عالية من الحفظ لأنها عين الحفظ، لذلك لا يقال عن الإنسان الذي لا يتذكر ما يتذكره أخوه أنه فاقد لقوة الحفظ، في حفظ إلا أن حفظه ضعيف ولو لم يدم أكثر من لحظة، بل حتى الكثير الذي يكثر نسيانه يقال عنه أنه فيه حافظة لكن حفظه ضعيف جدا. متى طبعا ما يقال ليس للإنسان حافظة إذا لم يستطع أن يتكلم، يعني إذا لفظ الحرف الأول نسي ما كان يقول فلا يستطيع أن يتم الكلمة، وهذا غير موجود يعني، وهذا أيضا في يعني فقدان خارجي، يعني هذا معلول لوجود المانع في هذا الفرد، وإلا فشأن الإنسان أن يكون فيه قوة حافظة. الدليل الثاني على المغايرة بين الحفظ والقبول هو أن الحفظ منشأه الفعلية والوجوب، وذلك لأن الحفظ فعله، بخلاف القبول فإن منشأه الإمكان والاستعداد. القبول هو عبارة عن حالة كون الشيء بحيث لو أعطي لأخذ، وهذا يلازم الفقدان مع عدم الممانعة. وأما الحفظ فإنه عبارة عن كون الشيء بحيث يصون ما عنده، وهذا فعل. فبين القبول والحفظ ما بين الفعل والعدم تقريبا من النسبة، يعني كأن القابل فاقد والحافظ واجد، فبينهما مغايرة لا محالة. أقول هذا الدليل أيضا يمكن المناقشة فيه بأن يقال بأن ما ذكر إنما هو شأن القبول كالذي في المادة، فإن القبول في المادة بهذا المعنى، ولذلك لا يمكن أن يكون للمادة جهة تأثير في ما يحل فيها، وذلك لأن المادة ليس من شأنها إلا أن تقبل وهي مستعدة لقبوله، هي بحيث لو أعطيت لأخذت، ليس من شأنها أن تفعل حتى السؤال. نعم بما أن الفاعل تام الفاعلية فإن كونها كذلك عين اقتضائها وطلبها من الله الفيض، لا أن لها فعلية هي عبارة عن حالة الطلب غير كونها مستعدة، استعدادها عين طلبها، استعدادها عين طلبها. طبعا هذا الاستعداد عين الطلب بالقياس إلى تام الفاعلية، أما بالقياس إلى غيره فليس لها إلا الاستعداد ليس لها طلب، إذن كون الاستعداد طلبان إنما هو بالقياس إلى أن الله سبحانه وتعالى إذا وجد محلا خاليا عن الممانعة لم يحتج إلى أكثر من ذلك ليعطي، فكأنه إذا أخلى الإنسان محل العطاء من المانع كأنه يطلب بذلك أن يأتيه السيب والنيل من الله سبحانه وتعالى. بهذا اللحاظ يقال عن المادة أنها تسأل وتطلب، لا أن لها حالة فعلية، ليس لها حالة من الفعلية أبدا، ومن الواضح أن هذه الحالة غير قوة الحفظ، إذ الحفظ فعل ما، فعل من الأفعال بلا إشكال، فما ذكر تام في مثل المادة. لكن الحس المشترك ليس كذلك لما سيأتي إن شاء الله تعالى، بل لما تقدم في الإبصار من أن النفس تدرك الصورة الجزئية في مثل الإبصار بالإبداع والإنشاء والاختراع إذا توفرت شرائط الإدراك وارتفعت الموانع. فعندما يقال أن الحس يقبل الصورة فينبغي أن يلتفت إلى أن القبول هنا معناه إنشاء النفس لصورة جزئية في مقام الحس المشترك، وباعتبار اتحاد الحس والحاس والمحسوس يقال عن الصورة أنها مقبولة. فهذا اختلاف اعتباري محض، كما يقال أن زيدا في الخارج فخارجية زيد عين زيد، والاختلاف بينهما بالاعتبار. مثل هذا هو القبول في الحس المشترك، ولكن هذا القبول عين الحفظ وعين الفعل. الحين عين الحفظ لا تكون مصادرة، عين الفعل. فإذا قبول الحس المشترك فعل، وليس بين الفعل هنا وبين الحفظ في الخيال مغايرة سنخية، أو لا دليل عليها على الأقل، لأن برهانكم يقوم على المغايرة بين الفعل وعدم الفعل، وقد أثبتنا أن الحس المشترك له فعل، فإذا هذا البرهان ساقط وليس بتام. إذا كلا الوجهين لإثبات صغر البرهان الأول باطل. البرهان الثاني ذكرنا البرهان الأول وهو أن الحس قابل والخيال حافظ والقبول غير الحفظ، وأثبتنا ذلك أو قل ذكرنا لذلك وجهين، وذكرنا المغايرة وجهين، قلنا أن هذين الوجهين يراد بهما إثبات صغر البرهان الأول ناقشناهم. الآن برهان ثاني وهو أن الحس عندما يدرك الصور يدركها بنحوه، فتارة يتصور السواد مثلا، وتارة يتصور الطعم الخاصة، وتارة يتصور الرائحة الخاصة وهكذا، وتارة يصدق. فإن الحس المشترك كما يتصور زيدا يصدق بوجوده ويذعن بوجوده ويحكم بوجوده، فالحس مدرك مذعن حاكم، وهذا يتحقق في موارد القضايا التصديقية الجزئية. أما الخيال فليس مذعنا ولا حاكما، بل شأنه أن يحفظ لا أن يذعن، لذلك قد يحفظ الخيال القضايا الكواذب، ولكن الحس المشترك لا يتعلق بالقضايا الكواذب، لأن الحس المشترك إنما يأخذ ما تأتي به الحواس المشتركة، وما تأتي به الحواس المشتركة هو عبارة عن القضايا المحسوسة في الخارج. إذن بينهما فرق، فالحس المشترك مذعن وحاكم، والخيال ليس مذعنا ولا حاكم. ومن الواضح أن المذعن ليس غير المذعن، المذعن ليس غير المذعن. وهذا أيضا فيه إشكال من جهة أنه يمكن لو سلمنا بما ذكر في الجملة أن يقال أن الاختلاف بالإذعان وعدم الإذعان مع اتحاد الذات، بمعنى أن تكون القوة الواحدة هي من جهة ليست مذعنة ولكنها من جهة مذعنة، والدليل على ذلك الحس المشترك، فإن الحس المشترك إنما يكون له إذعان في القضايا التصديقية، ولكن في القضايا التصورية أو قل في التصورات هل يكون له إذعان؟ لا يمكن أن يكون له إذعان، فلو ثبت صحة دعواكم للازم أن يكون الحس المشترك نوعين، نوع يتعلق بالصور والتصورات ونوع يتعلق بالصور والتصديقات، وهذا باطل بلا إشكال. إذن يمكن أن نتصور قوة واحدة تذعن في مورد ولا تذعن في مورد آخر، أو قلت تذعن باعتبار ومن جهة ولا تطعم باعتبار ولا من جهة أخرى. البرهان الثالث هو عبارة عن الاتكاء على جهة في الحس المشترك، وهي أن الحس المشترك إنما يدرك في ظرف الإحساس، فليس من شأن الحس المشترك أن يدرك شيئا مع غيابه خارجا وعدمه خارجا. الحس المشترك إنما يتعلق إدراكه بالصور التي لها وجود خارجي بخلاف الخيال، فإن الخيال عبارة عن ثبوت الصور وارتسامها في النفس حتى مع زوالها الخارجي. ولهذا يقال الحس المشترك يشاهد والخيال لا يشاهد بل يتخيل. يتخيل هنا بمعنى أنه يستذكر، فلا يقال لمن رأى الخارج أنه يستذكر الخارج، بل يقال أنه يشاهد الخارج. أما من استذكر يقال أنه يتخيل ولا يشاهد. فالمشاهدة التي هي شأن الحس المشترك غير التخيل الذي هو شأن الخيال، ومع اختلاف الشأن تختلف القوتان لا محالة. فإن قلت، انتبهي لي أن هذه نقطة هامة، فإن قلت قد سبق استدلالكم على وجود الحس المشترك بأنه يرى أمورا لا وجود لها في الخارج، والآن تقولون أن الحس المشترك يشاهد ولا يتخيل، وفسرتم المشاهدة بأنها الإدراك مع الاتصال بالخارج، فكيف نجمع بين الدعويين؟ بل ينتقد هذا البرهان بأنه كما أن التخيل عبارة عن مشاهدة الصورة في الباطن مع عدم الاتصال بواقعها الخارجي، كذلك الحس يرى الصورة مع عدم الاتصال بالواقع الخارجي، كما في جبل في هذا الجبل من الياقوت والقطرة النازلة من السماء والشعلة الدائرة في الأفق التي ترى دائرة وهي نقطة مثلا. فينتقد هذا البرهان. الجواب عن هذا الإشكال أن المراد بالمشاهدة ليس عبارة عن ثبوت الصورة المرئية للحس المشترك والمدركة للحس المشترك، سواء كانت صورة مرئية بنحو الإبصار أو معلومة بنحو الذوق أو معلومة بنحو السماع أو غير ذلك من أنواع الحس. ليس المقصود بالمشاهدة ثبوت نفس المدرك في الخارج حتى ينقض علينا بما ذكرناه سابقا، بل المقصود أن الحس المشترك لا يتعلق إدراكه بالصورة إلا مع وجود إحساس ما، بدون ذلك الإحساس لا وجود للحس المشترك. ففي الجبل من مثلا في القطرة النازلة من السماء التي تبصر خطا، فهذه هذا الخط وإن لم يكن له واقع في الخارج لكنه لا تتحقق رؤيته، يعني لا يتحقق للنفس إدراكه في مقام الحس المشترك إلا مع وجود قطرة نازلة من السماء. وهكذا الشعلة الجوال لا تراها النفس دائرة إلا مع وجود شعلة جوالة في الأفق. فالحس وإن كانت مدركاته أعم مما له وجود في الخارج وليس له وجود في الخارج، إلا أن تلك المدركات لا يتعلق بها الإدراك في مقام الحس المشترك إلا مع تعلق النفس بالخارج بنحو ما. فهل ترى أنك ترى عودا منكسرا في الماء إذا لم تكن تشاهد شيء؟ لا. يقال لمن يفعل ذلك أي يدعي أنه يدرك عودا منكسرا وهو لا يشاهد شيء، يقال أنه شنو؟ يتخيل، لأنه يبصر ويدرك. إذن الحس هو عبارة عن الإدراك الخاص الحاصل مع الاتصال الخاص بالخارج مع النسبة الوضعية. أما الخيال فهو عبارة عن الإدراك الخاص بدون ذلك الاتصال. وبهذا يتبين أنهما اثنان. أقول هذا البرهان من جهة دعوة المغايرة بين حيثية التخيل وحيثية المشاهدة صحيح، ولكن استلزام ذلك للاختلاف في القوة الواحدة ممنوع، وذلك لأن التفرقة بين التخيل والمشاهدة إنما كان بفقدان شرط الإدراك الذي هو خارج عن حيطة الإدراك، إذ المفروض أن المشاهدة هي عبارة عن ارتسام الصورة في الحس المشترك مع اتصال الآلة بالخارج كالباصرة أو الذائقة أو الشامة أو السامعة أو اللامسة، ولكن اتصال الآلة خارج عن الإدراك، فلا يلزم من اختلاف الإدراك من هذه الجهة اختلاف نوع الإدراك وسنخه، بل الإدراك واحد، فانقسام الإدراك إلى مشاهدة وتخيل إنما هو انقسام للإدراك بلحاظ ما يكون خارج الإدراك باعتبار أمر خارج. فمن الممكن حينئذ أن يقال بأن الخيال عين الحس المشترك، إلا أن الحس المشترك إن التفتت النفس إليه مع الاتصال الخارجي كان ذلك مشاهدة، وإن التفتت إليه بدون الاتصال الخارجي كان ذلك تخيلا. ولذا فإن التأمل والدقة في مسألة مشاهدة العود المنكسر يستلزم الحكم على الإنسان الذي يدعي أنه يرى العود منكسرا أنه يتخيل ذلك لا أنه يشاهد ذلك. وما هذا إلا لأن دعواه الرؤية كانت مبنية على توهم، وهو أن ما يراه في الخارج، والحال أن ما يراه ليس إلا في الحس المشترك. إذن لو التفت إلى أن الذي يراه في الحس المشترك بحيث قطع صلته بالخارج لكان صدق التخيل حاصلا. إذن لا فرق بين التخيل الذي نطلقه على من يرى الشيء يدعي أنه يرى الشيء في الخارج، وبين ما يحكم به هو لو التفت إلى خطئه بأن قطع صلته بالخارج. أنت تقول لمن يخطئ في نظره إنك تتخيل، ولو التفت هو إلى خطئه لقال عن نظره أنه تخيل. إذن المشاهدة عين التخيل، الاختلاف بينهما إنما هو من جهة الاتصال الذي يوهم الإنسان بأن مدركه في الخارج. إذن المشاهدة هي عنوان للإدراك بوصف مطابقته للخارج، والتخيل هو عبارة عن الإدراك بوصف مشاهدته في الباطن. والإنسان في الحس المشترك دائما يرى الخارج فيتوهم أن مدركه مطابق للخارج إذا كان تصديقيا، لذلك يقول أنه يشاهد، ولكن لو التفت إلى الخطأ لعلم أن هذه ليست مشاهدة. إذن المشاهدة إنما تكون مغايرة للإدراك من جهة اشتمالها على المطابقة، والمطابقة أمر خارج عن الإدراك لا ربط لها بالإدراك، فالعلم علم سواء كان مطابقا أو لم يكن مطابقا، أعني بالعلم حضور الصورة لدى النفس الذي ينقسم إلى توهم وتخيل وخزعبلات وعبث من النفس المتخيلة وأمثال ذلك. فإن مطلق حضور الصورة لدى العالم علم بالمعنى الاصطلاحي، ومن هذه الجهة لا فرق بين العلم المصيب والعلم الخاطئ. فكما أن حد ماهية العلم إن كان له ماهية ينطبق على علم المعصوم الذي لا يتخلف عن الواقع، كذلك ينطبق على ظن المشركين الذين يقال لهم يوم القيامة ذلكم ظنكم الذي ظننتم بالله أرداكم. هذا علم أيضا، إلا أنه علم بمعنى المفهوم، نحن نتكلم عن المفهوم الذي بحسبه تنقسم الإدراكات إلى توهم وتخيل وتعقل، وعليه فهذا البرهان أيضا ليس بتام. هذه هي البراهين المذكورة لدعوى المغايرة بين الحس المشترك والخيال، وهي إنصافا قابلة للمناقشة، لكن هذا لا يضر بوجود قوة تسمى الخيال. قد عرفت أن الخيال يمكن أن يكون عين الحس المشترك ويمكن أن يكون مغايرا للحس المشترك، هناك قوة تسمى الخيال، الكلام في عددها، يعني فيها من حيث العدد أنها مغايرة أو ليست مغايرة. يبقى الكلام عن تجرد الخيال، وهذا ما يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.